السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بدون مقدمات، نظرا لضيق الوقت، الليلة طارت، ولذلك حتى أريد أن أعقب تعقيبا سريعا على من اشتكى من أننا بأنني بقاطع الدكتور أحمد النقيب كتير. لا، ده أنا هقاطع المشايخ كلهم، لأن دي مش محاضرة، دي محاورة. لازم يبقى فيه حوار، تبقى فيه أسئلة كتير وإجابات مختصرة. يحكمنا ضيق الوقت ويحكمنا أسئلة، 10 أسئلة لازم يتسألوا كلهم. فلذلك ما تفكرش أن أنا بقاطع الشيخ، لا، ده أسلوب الحوار للمحاضرة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أمة واحدة، أمتنا أمة واحدة، وإلى قضية في قضايا الأمة الخطيرة، وهي قضية العقيدة مرة أخرى، لأهمية العقيدة. ومعي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي. أهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا،
شرفنا دكتور عمر.
حياكم
دكتور
الله.
عمر حبيب وزميل دعوة وصديق أخو دعوة منذ زمن طويل، وهو أستاذ مقارنة الأديان والمذاهب بكلية الدعوة جامعة الأزهر. شرفنا بك دكتور عمر.
حياك الله.
أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عمر. أول سؤال تقليدي بنسأله لكل الضيوف، هل الأمة اليوم أمة واحدة بعد أن تسلم وتصلي على النبي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وآله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة الطيبة وعام هجري جديد. أسأل الله تبارك وتعالى نوره وبركته ورحمته وفتحه ونصره للأمة الإسلامية جمعاء. أمة واحدة، الأصل في هذه الأمة أنها واحدة، وقد قال ربنا جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
نعم نعم.
وتكرار الآيتين ما بين سورة الأنبياء والمؤمنون لتأكيد هذا المعنى على أن تكون الأمة واحدة.
نعم.
ونداءات القرآن الكريم تؤكد على هذا المعنى على نحو: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعلى نحو ما نقرأ: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ونقرأ: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، إلى آخر هذه الآيات التي في هذا المعنى وفي هذا السياق تؤكد أن أمة الإسلام
مطلب شرعي أن تكون أمة واحدة،
أن تكون أمة واحدة. لكن السؤال وما بعد لكن مريض. السؤال: هل نحن الآن أمة واحدة؟ الواقع مرير ويؤكد أننا لسنا أمة واحدة، مع كامل الأسف لسنا أمة واحدة، بل تنازعنا وتفرقنا وتشرذمنا، كأننا ليس عندنا قرآن يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
أسباب هذا التشرذم شيخ، أسبابه،
أسباب هذا التشرذم لا شك أنها كثيرة، لكني أبدأ بأقدمها وأولها، إنه الشيطان
عياذا بالله
الذي حرص على تفريق الكلمة. مذ خلق الله آدم عليه السلام، وآدم مع حواء في الجنة،
نعم،
وكيف فرق الكلمة بين ابني آدم قابيل وهابيل، فكان الحقد والحسد الذي ترتب عليه القتل، وكيف بين النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الأمة إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم.
نعم. شيخنا، يعني أسباب هذا التجرزم أولا الشيطان،
ثانيا أولياء الشيطان
عياذا بالله،
وعلى رأسهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا
اليهود
والذين أشركوا، والذين أعلنوا عن سياستهم القذرة فرق تسد. ومن ثم نجد على سبيل المثال لما أراد اليهود أن يسكنوا يثرب وأن يكون لهم السيادة فرقوا كلمة الأوس والخزرج، فأقاموا بينهم حروبا طويلة مريرة أكلت الأخضر واليابس على مدى 120 سنة حتى أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وحاولوا تفريق الكلمة بين الأوس والخزرج بعد المؤاخاة التي تمت.
نعم نعم.
عن طريق شاس بن قيس الذي قال لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء.
نعم.
وحاولوا عن طريق عبد الله بن أبي بن سلول تفريق الكلمة بين المهاجرين والأنصار عند التنازع على البئر أو على الماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة.
نعم.
وحاولوا تفريق الكلمة عن طريق إثارة الشائعات وعلى رأسها حادثة الإفك، وتفريق الكلمة عن طريق مسجد هذا الذي استطاعوا أن يبنوه وقتها، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى
والله
يشهد إنهم لكاذبون.
شيخنا، ما هي الأمة الواحدة عشان نستطلع أو نستشرف لأمة واحدة؟ هي إيه الأمة الواحدة؟
هذه الأمة الواحدة، دعني أقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة،
الحمد لله،
ودعني أنظر إلى الواقع وأقول الحمد لله على كل حال،
الحمد لله.
فإذا أردنا أن نعود إلى الأمة الواحدة،
نعم،
فهي الأمة التي رباها النبي محمد
صلى الله عليه
وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمة تتشرذم مع الضلال المبين، ترى ما هو الضلال المبين؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أربع جاهليات لا خامس لها، كانت سببا في الوبال والنكال بالنسبة للعرب إلى أن امتن الله عز وجل عليهم بالنبي محمد
صلى الله عليه وسلم
الذي رباه الله عز وجل على عينه واصطفاه.
نعم. يعني الأمة الواحدة التي تتخلص من هذه الجاهليات الأربعة.
نعم، هذا معلم من معالمها،
معلم من
تخلية قبل التحلية.
نعم.
التخلية
نعم
بالبعد عن هذه الضلالات وتلك الجاهليات،
ثم التحلية،
والتحلية
بالعقيدة الصحيحة،
بالإيمان الحق،
بالإيمان الحق،
والاستقامة على منهج هذا الدين من خلال مدرسة رب النبي محمد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه ليربي بهم العرب، ليربي بهم العالمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق الأمة على هذه الأمة
على، نعم،
على 73 فرقة كلها في النار،
إلا واحدة،
إلا واحدة يا رب ما الله. أنا عليه اليوم وأصحابه.
نعم.
صلى
هذه
الله
الأمة،
هذه الأمة
أمة القرآن والسنة،
ما الذين هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه
صلى الله عليه
وسلم. أسباب هذا التفتت في عقيدة الأمة، أسبابه
التفتت،
التشرذم، تفرق
في عقيدة، نعم،
في عقيدة الأمة.
أقول لك
الاختلاف العقدي،
نشأت هذه الأمة وبعد أن كانت أمة وليدة وصار لها دولة وقويت وانتشر المسلمون بفضل الله عز وجل، يفتح الله عز وجل على أيديهم البلاد ويهدي على أيديهم العباد، وكانوا قلة في العدد وضآلة في العدد، لكنهم كانوا ينتصرون بفضل الله رب العالمين. الأعداء تساءلوا لماذا تنتصر هذه الأمة؟ لماذا تنتقل من نصر إلى نصر ونحن أكثر منهم عددا وعدة؟ فإذا بهم يتعرفون على الإجابة فيعرفون السر أنه يكمن في قوة عقيدة المسلم.
نعم.
فلما أدركوا أنه لا سبيل للانتصار على المسلمين طالما عندهم هذه العقيدة فلا بد من تفتيت هذه العقيدة.
جميل.
ولا بد من محاربة هذه العقيدة.
كيف فعلوا؟
وتخريبها. أركان الإيمان عندنا: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
نعم.
فبدأوا بالقدر.
جابوا من الآخر.
من الآخر، لأنهم أرادوا الهدم، هدم هذا البنيان.
فيبدأ من تحت بالأساس.
لا، بل جاءوا من أعلى.
من أعلى.
هدموا ركن العقيدة المتمثل في القضاء والقدر.
نعم. أول حاجة القدرية.
ولذلك أول بدعة نشأت في هذه الأمة
القدرية.
بدعة القدرية. نعم. حيث قالوا لا قدر والأمر أنف.
نعم.
عقيدة القضاء والقدر بفهمها الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة جعلتهم ينطلقون هيابين، ينطلقون غير هيابين ولا وجلين. تنحرف هذه العقيدة لتصبح مجرد مسائل: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هناك قدر أو ليس هناك قدر؟ هذا زيغ بدأ في العقيدة.
لا.
مرتبط بعقيدة القضاء والقدر. مثال آخر في الإيمان باليوم الآخر: هل الإيمان باليوم الآخر جسمانيا أو روحيا؟ هل الميزان يراد به الميزان أم أنه تأويل لشيء آخر؟ هل هناك شفاعة أو ليست هناك شفاعة؟ نثبت الحوض أو ننكره؟ الصراط كيف هو والخلاف في هذه القضايا؟ هدم للعقيدة في قضية مثلا الإيمان بالرسل، تصبح المسألة مرتبطة بعصمة الرسل.
وكان النهاردة شيخنا، وكان،
نعم،
وكان النهاردة
وصلنا إلى بعد هدم الأركان إلى قضية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله في ظل تلك المحاربة للعقيدة، ما بين إبعاد العقيدة عن الأمة ليحل محلها علم الكلام، وإذا درست العقيدة درست بطريقة بعيدة عن عقيدة القرآن والسنة،
فرغت من محتواها.
لا إله إلا الله وصلت إلى حد أنه كل شيء هو الله عن طريق الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود.
إينا.
لا إله إلا الله أصبحت مجرد كلمة تلوكها الألسنة دون أن يكون لها واقع
علم،
ودون أن تكون علما، ودون أن تكون اعتقادا. فلو سألنا جل المسلمين أو عامة الناس ما معنى لا إله إلا الله،
أنا عايز أسأل حضرتك ما معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟
لأنها دين،
فاعلم.
لأنها منهاج،
فاعلم.
لم يقل فقل،
فاعلم.
فاعلم إنه العلم على أن هذه الكلمة علم وكيان مستقل، إنها لا إله إلا الله منهاج حياة. لذلك ينبغي أن يعلم المسلم ما معناها. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن المسلم الآن يقول لا إله إلا الله، ثم هو مثلا من معاني لا إله إلا الله؟
أي نعم.
لا معبود بحق إلا الله
سبحانه وتعالى.
كيف يفهم المسلم هذا المعنى
بحق؟
يفهم العبادة في معنى ضيق: يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله، ثم يجعل بقية الأمور لغير الله. إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، فلماذا حصرتها في معنى ضيق؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي لله لكنه يدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويزكي لله لكنه ينذر لغير الله، لأنه فهم العبادة بفهم ضيق.
إينا.
لا إله إلا الله التي هي منهاج حياة، ينبغي أن يتعلم المسلم هذه العقيدة بعيدا عن علم الكلام.
نعم.
وبعيدا عن الفلسفة.
نعم.
وعن السفسطة. إننا نحتاج أن نعود إلى العقيدة الحقة، إلى عقيدة القرآن والسنة.
هل هذه إجابة سؤال؟ هل من سبيل لجمع الأمة على عقيدة واحدة؟
نعم.
وهو؟
وهو أن نعود جميعا إلى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بمعنى هل يوم أن نزلت هذه الآية كان هناك قدرية وجبرية؟
أبدا.
يوم أن نزلت هذه الآية كان هناك شيعة وصوفية؟
لم يكن.
يوم أن نزلت هذه الآية كان هناك خوارج ومرجئة؟
أبدا.
وهكذا. إذن إذا عدنا إلى ما قبل اليوم أكملت لكم دينكم وفهمنا أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لا تقبل الزيادة على الدين لأنه اكتمل ولا تقبل النقصان منه، فالزائد في الدين كالناقص منه، وقولة إمامنا مالك رحمه الله من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة
صلى الله عليه وسلم.
فهلموا بنا نعود إلى يوم اليوم أكملت لكم دينكم، تلك الآية التي فهمها يهودي فإذا به يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
رضي الله.
لقد أنزل عليكم في كتاب الله آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال وما الآية؟ فتلاها، تلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد.
الله
نحن أحوج ما نكون لأن نعود إلى هذه الآية، فالعودة بها إلى هذه الآية معناها رد كل البدع، العودة إلى هذه الآية معناها عدم النقصان من الدين
اللي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
يعني لو سألنا الشيعي أو سألنا الرافضي أو سألنا الإباضي أو أي فرقة هل يوم أن نزلت هذه الآية كانت هذه الآراء وكانت تلك الفرق، نحن نحتاج أن نعود إلى ما كنت عليه أو ما كان عليه النبي عليه السلام
وأصحابه
صلى الله عليه رضي الله عنه.
طيب هل في تاريخنا في التاريخ صور الوحدة الأمة عقائديا؟ كان في وقت من الأوقات الأمة متحدة عقائديا؟
نعم
نعم،
مع بداية هذا الدين
نعم
كانت الأمة واحدة في كل شيء، في عقيدتها وشعائرها وشرائعها،
وظلت هكذا
وظلت هكذا عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلافة الراشدة، واستمرت العقيدة في الأمة لكن بدأت تلك النتوءات الخفيفة بمثل فكر القدرية الذين قالوا لا قدر الأمر أنف، بمثل فكر الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي.
هذه النتوءات زادت في هذه الأيام
كثيرا جدا،
طالت استطالت
نعم، حتى كأننا صرنا أمما وصرنا شيعا وأحزابا.
هل معنى هذا أنه ليس في
شيعة لست منهم
ليس معنى هل معنى هذا أنه ليس في واقعنا الحديث صور لوحدة الأمة عقائدية
الآن؟
الآن
لا أعلمها.
طيب هل للأمة مصير معلوم عقدي محتوم تسير إليه الأمة؟
نعم،
وهو
أن هذه الأمة ستعود
أيوة
بخيريتها إلى طائفة منصورة وإلى جماعة متمسكة بالحق.
هو ده اللي نفسي أسمعه، هذه الأمة باقية منصورة المستقبل لها؟
لا شك
لا شك
لا شك.
هل أستطيع أن أعتقد هذا؟
إن شككت في هذا فراجع إيمانك أنت ومن يسمعنا جميعا.
بما أعتقد هذا؟ بما؟
بقرآن لا يقبل التأويل وبسنة واضحة محكمة صريحة صحيحة.
هذا كلام جد جميل. ما الآية؟
أما الآية فهي واحدة من عشرات الآيات.
نعم.
في مثل قول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.
نعم.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره.
سبحانه.
ولو كره الكافرون.
نعم.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يعني هل نستطيع
هذه آية التوبة بخلاف آية
التوبة بخلاف الصف؟ نعم. يعني هل نستطيع أن نبشر هؤلاء المسلمون، أن نبشر هؤلاء بأن المستقبل لهذا الدين حتما، وأن الأمة صائرة إن شاء الله إلى عقيدة واحدة وملة واحدة ومذهب واحد في طريق واحد؟
قال تعالى:
نعم،
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
يعني هذا الشرط التوحيد هو الذي يجمع هذه الأمة.
نعم نعم.
يعني ويحقق لنا هذا الأمل في الاستخلاف.
ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها.
نعم.
ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها.
نعم.
ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون حكما أو ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا تاريخ الأمة، أوله بعد النبوة خلافة راشدة على منهاج النبوة،
ثم
وآخره خلافة راشدة على منهاج النبوة، نفس اللفظ بنفس المعنى، فما أعظم هذا.
طيب هل تستفيد الأمة من وحدة العقيدة؟
العقيدة هي الأساس. الأمة بغير عقيدة لن تتحد يوما ما.
جزاك الله خير. كيف نجمع الأمة على عقيدة واحدة؟ أن نعود إلى منهج
إلى القرآن والسنة.
أن نعود إلى
إذا اختلفنا حول فهم القرآن والسنة فبفهم سلف الأمة الذين زكاهم الله عز وجل.
نعم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
نعم.
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
فزكاهم
النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني.
نعم.
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنتكلم عن سلف الأمة كمنهج،
منهج
وليس جماعة.
لا.
أو دعاة أو ما نحن عليه اليوم نقول سلفية كذا وسلفية كذا، لا لا لا، إنما نتكلم عن السلفية كمنهج،
عن سلف الأمة الذين هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
نعم، كمنهج
كده. منهج
منهج.
مش
وليس
مش احنا النهار
افرادا.
لا. اتباع هؤلاء هم الذين يطلق عليهم هذا اللفظ.
نعم. الذين اتبعوهم
فضيلة الدكتور عمر.
نعم.
كيف توزع الادوار على الأمة لاجل توحيد العقيدة؟ الدعاء:
ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها امر دينها. هذا حديث.
نعم.
حديث آخر يحمل هذا العلم:
صلى الله عليه
وسلم من كل خلف عدوله.
نعم.
ينفون عنه تحريف الغالين.
نعم.
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فالله عز وجل وعدنا بهذا، وهؤلاء المجددون لم ينقطعوا.
نعم. ما دور الدعاء في توحيد الأمة عقديا؟
هذا هو الإمام الداعية المجدد الذي يحمل العلم، ينفي عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يستطيع بفضل الله عز وجل أن يوحد الكلمة وأن يجمع الأمة. وإن أعداءنا أخوف ما يخافون منه أن يخرج من هذه الأمة من يوحد كلمتها ويجمع عقيدتها.
يعني
ويرفع رايتها.
الدعوة إلى العقيدة توحد الأمة؟
هي الأساس.
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة
هي الأساس.
الدعوة إلى التوحيد.
أنا أقول لك، لو أننا الآن مثلا، نحن الآن في تفرق بين السني والصوفي وكذا، لو اتفقنا على منهج عقدي واحد
بس،
لماذا يكون الخلاف بيننا بين السنة والشيعة وبين السنة والصوفية وبين كذا؟ لماذا؟ إنما القضية الآن قضية خروج عن العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح.
نعم. طيب الآباء والأمهات في البيوت لهم دور في توحيد عقيدة الأمة؟
نعم.
عن طريق
ينبغي على الأب وعلى الأم أن يعلموا الأولاد العقيدة السهلة الصحيحة البسيطة على نحو ما علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو في العاشرة من عمره.
نعم.
يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله،
كلها معاني عقدية.
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة
كلها معاني
لغلام في العاشرة من عمره يتعلم هذه العقيدة ببساطة.
نعم، يعني الأب والأم يبدأوا يعلموا أطفالهم العقيدة في البيت،
جانب المراقبة،
ما ينتظرش
أنه الله ناظر إلي ومطلع علي.
نعم،
هذا دور البيت قبل أن يكون دور المدرسة ثم المسجد.
لصناعة الأمة الواحدة الصغيرة في البيت أولا،
البيت والمدرسة والمسجد والإعلام. للأسف
الإعلاميون
إلا ما رحم ربي،
الإعلاميون واجبهم نحو توحيد العقيدة
عدم إلقاء الشبهات،
عدم إلقاء الشبهات،
وعدم تلقي التعليمات من غير المسلمين، أو أن يكون الإعلام على منهج صحيح على قرآن وسنة،
يكون له منهج أصلا،
يكون المنهج بناء ولا يكون هداما.
جزاك الله خير دكتور عمر، سعدنا.
جزاك الله كل خير
ونفعتنا. سريعة. نعم. لكن بنحبك في الله.
حبك الله ونفعتنا فيه.
أمين. جزاك الله خير دكتور. أمتي أمة الإسلام، هل من سبيل إلى عقيدة واحدة؟ إنه سبيل واحد لا غير، أن تكون الأمة على ما كان عليه النبي وأصحابه يوم قال هذه الكلمة. أحبكم في الله، ابقوا معنا، ما زال الليل طويلا، ليلتنا بركة إن شاء الله، أحبكم في الله.